تم التعرف إليهم في العدوان الإسرائيلي على البلاد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير في مؤتمر صحفي أن الاحتلال لم يكتفي بالعدوان العسكري، بل حاول استهداف الأمن الداخلي من خلال شبكة من المعادين والجواسيس بغية خلق الفوضى والتخريب. وشدد جهانجير على أن السلطة القضائية دخلت الميدان بسرعة فور وقوع الهجوم، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الخونة والعملاء والجواسيس، فيما أكد أن العدوان الإسرائيلي على سجن إيفين انتهاك صارخ لكل المبادئ الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاحتلال مؤقت والتحرير دائم، موضحا أن المقاومة في موقع الدفاع في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي، لفت الشيخ قاسم إلى أن الولايات المتحدة تحاول تدمير الحياة العزيزة في العالم، ومن حق الجميع أن يقول لها لا. كما دعا الشيخ قاسم اللبنانيين لتقديم الوطنية على الوقوف مع الأعداء في لحظة المنعطف، مشددا على أن من يأخذ البلد إلى المجهول هو الذي يقبل بالتنازل عن الأرض والرضوخ للاحتلال. أفاد مستشفى العودة في النصيرات بقطاع غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة 44 بسبب استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع. بدورها أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات شرق دوار النابلسي غرب مدينة غزة. ويوم أمس ارتقى ما لا يقل عن 31 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 50 آخرون في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا استراحة الباقة على شاطئ بحر مدينة غزة. يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتقديم موعد زيارته إلى البيت الأبيض، وذلك خلال اجتماع أمني مصغر عقده لبحث مستقبل الحرب في غزة، بما في ذلك إمكانية التوصل لصفقة لتبادل الأسرى. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
بطبيعة الحال ترامب ونتنياهو خضا مؤخرا عدوانا على الجمهورية الإسلامية، وأعلنا كذبا بأنهما حققا انتصارا كاشحا كما يقولون، وخالفا كل التقديرات للاستخبارات الأمريكية وتقديرات المسؤولين والخبراء النوويين وغيرها بالأثر الذي تركته تلك الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية، تحديدا فيما خص المنشآت النووية واليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي. لذلك أعتقد استعجال ذهاب نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد هو مرتبط بتثمير ما يسمونه بالانتصار بين قوسين في مجالات جديدة وفي محطات جديدة، وخصوصا فيما يحكى في هذه الأيام عن محاولة متجددة لإنتاج صفقة تبادل أسرى في قطاع غزة، وكذلك الأمر فيما يسمى باتفاقات أبراهام، وما حكي عن موضوع أن هناك تقدم في المفاوضات مع نظام الحكم الجديد في سوريا حول إدخال سوريا في اتفاقات أبراهام، وغيرها من الضغوط الأخرى التي يحاول ترامب ونتنياهو استثمار حصيلة ذاك العدوان على الجمهورية الإسلامية لفرض منطق جديد وإملاءات جديدة على المنطقة، تحديدا في ملف التطبيع وملف قطاع غزة. الجمهورية تسير بخطوات متوازية، الرد الصاعق على العدوان الإسرائيلي والعدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية لم يمنع المؤسسة العسكرية من استخدام قدرات عسكرية ضمن إطار الرد المشروع، وكانت دائما تركز عليه الجمهورية الإسلامية بأن هناك رد مشروع على عدوان على الأراضي الإيرانية. هذا الرد العسكري يتوازى في نفس الوقت مع هجوم دبلوماسي إن صح التعبير حاولت من خلال وزارة الخارجية في إيران وكل المسؤولين والبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لتوثيق بأن هذا ما جرى على الجمهورية الإسلامية هو عبارة عن عدوان على جمهورية وقعت على حظر انتشار الأسلحة النووية وتخضع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك أعتقد بأن البعثة الإيرانية ترى بأن هذا الموضوع لن يمر في مجلس الأمن بفعل الفيتو الأمريكي والفيتو الغربي، ولكن توثيق هذه المسألة في حاضر مجلس الأمن لتؤكد بأن هناك عدوانا قد جرى على الجمهورية الإسلامية وأن الجمهورية الإسلامية تسير وفق القانون الدولي وهناك اعتداء على القانون الدولي وليس فقط على الجمهورية الإسلامية.
شددت حركة حماس على أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لأن تكون وسيطا نزيها وتتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية تبرئة نتنياهو رغم أنه بات طريدا للعدالة الدولية. وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان أن نتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين ولم يقدم أي جديد في مسار المفاوضات في ظل غياب موقف أمريكي يدين رفضه لمقترحات وقف إطلاق النار. وأشار حمدان إلى أن حماس تعمل عبر الوسطاء على تحقيق صفقة شاملة، فيما ترى في نفس الوقت أن استمرار العدوان يقابل باستمرار المقاومة. طالب أكثر من 50 اتحادا نقابيا ودوليا وعربيا في بيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحصار وتقديم الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين. وجاء في البيان أن الدمار في غزة بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث دمرت أحياء بأكملها وقتل عمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة، مؤكدا أن ما يجري ليس مجرد حرب بل عملية إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله. كما دان البيان استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب داعيا إلى وقف فوري وشامل إطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم ووقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال. ختاما عناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف. حماس تقول أن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. وأكثر من 50 اتحادا نقابيا عربيا ودوليا يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. عند 9:13 نقدم إليكم آيات وأسرار، أما آهات نحو كربلاء فتقدم إليكم عند 9:32. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:44، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار. تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:08، أما عند 12:14 نقدم إليكم نهج الحياة. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:51. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي نصحبكم من خلالها بين الأسرار البيانية لآية الذكر المبارك المجيد عبر برنامجكم آيات وأسرار.
برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع في هذه الحلقة التي سنواصل الحديث فيها من خلال الاستعانة بخبير البرنامج عن ظاهرة التشابه والاختلاف في البيان القرآني.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان حديثنا يدور في الحلقة المنصرمة من البرنامج حول قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه، حيث نرى أن من جملة نماذج التشابه والاختلاف الأخرى التي نراها في قصته عليه السلام مع قومه ومع فرعون، وهي كثيرة الورود، ذلك الاختلاف في التعبير الذي يطالعنا بعدما قابل موسى فرعون وأراه آيتي العصا واليد، فاتهمه فرعون بأنه ساحر مبين، وأمر جنوده أن يجمعوا ويحشروا له السحرة من مختلف مدائن مصر، فتم ذلك وحشر له السحرة، وجرت المباراة بين موسى وبين السحرة، فعرف السحرة الحق وأيقنوا بأن موسى رسول الله، فسجدوا لله وآمنوا به، فاتهمهم فرعون بالتآمر وأن موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر وهددهم بقتلهم شر قتله.
ولما أخبر القرآن عن جمع كل ساحر من مختلف المدن اختلف تعبيره في الإخبار عن ذلك، فقال مرة ساحر عليم، وذلك في الآيات التالية من سورة الأعراف، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقال تعالى مرة أخرى في سورة الشعراء على لسان الملأ، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فلماذا أخبر في سورة الأعراف بكلمة ساحر، ولماذا عدل في سورة الشعراء إلى كلمة سحار؟
للإجابة عن هذه التساؤلات نقول إن ساحر اسم فاعل، وسحار صيغة مبالغة من السحر، والسحار أبلغ من الساحر، وأكثر علما بالسحر من الساحر، وكل من الساحر والسحار في السورتين موصوف بأنه عليم، والعليم صيغة مبالغة على وزن فعيل، والعليم أكثر تمكنا في العلم من العالم.
نعم أعزائنا، السياق في سورة الأعراف يناسب وصف كل قادم لتحدي موسى عليه السلام بأنه ساحر عليم، ويكفي هذا الوصف للإخبار عن علمه بالسحر. وأما السياق في سورة الشعراء فيناسبه وصف كل قادم للمباراة والتحدي بأنه سحار عليم وليس مجرد ساحر عليم. وبما أن اتهام السحرة بالتتلمذ على الساحر الكبير موسى عليه السلام على حد تعبير فرعون ليس موجودا في سورة الأعراف، فلا داعي لأن يوصف كل ساحر بأنه سحار، ويكفي أن يوصف بأنه ساحر عليم. أعزتنا المستمعين، أنتم على موعد مع برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آيات وأسرار، برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن مستمعينا الأفاضل، لدينا محطة وهي اللقاء بضيف البرنامج، تفضلي منار.
شكرا لك الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام الله. في هذا اللقاء الذي يسرني أن يتجدد.
شكرا جزيلا، نحن كذلك. دكتور، هنالك آية أخرى تستوقف الانتباه يتجلى فيها التشابه والاختلاف، والذي تحدثنا عنه قليلا في الحلقة القادمة في التعبير رغم اتحادهما في الموضوع. نحن نقصد الآية 66 من سورة النحل والآية 21 من سورة المؤمنون، وبالتحديد في كلمة بطون التي جاءت متصلة بالهاء في الآية الأولى وبضمير المؤنث المفرد الغائب في الآية الثانية. حبذا لا توضح لنا.
نعم
أكثر.
من بين الآيات التي نلاحظ فيها هذه الظاهرة، ظاهرة التشابه والاختلاف، الآية التي تفضلتم بالإشارة إليها وهي الآية 66 من سورة النحل، وبالتحديد في كلمة بطونه أو بطونها. يعني ورد التعبير في الآية 66 من سورة النحل، قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. وهذا التعبير يعني المشابه جاء في يعني تعبير مشابه له في نفس الموضع، يعني في نفس السياق في سورة المؤمنون.
نعم.
الآية 21 قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. نلاحظ هذا التعبير، ترى ما هو السبب في ذلك؟ يعني التعبير بسيط جدا كما ذكرتم في الضمير. الضمير الغائب وهو الهاء جاء مذكرا في آية سورة النحل وجاء مؤنثا في آية سورة المؤمنون. فما هو السبب في ذلك؟ الحقيقة يوجد سبب في ذلك، والأمر لا يعود فقط إلى مجرد التنويع في التعبير. في الحقيقة هناك قاعدة يعني في اللغة العربية يذكرها علماء النحو، وهو أن الهاء ها يعني الغائب المفردة تدل في العادة على الشيء القليل، على العدد القليل، وأما إذا أنثت هذه الهاء فإنها تدل على العدد أو المقدار الكثير. وهذه القاعدة هي التي توضح لنا السبب في هذا يعني التغير الطفيف في التعبير. فعندما قال تعالى في بطونه فاستخدم هاء الضمير الضمير الهاء الغائب للمفرد لكي يدل على المقدار القليل. يعني هنا ذكر الله سبحانه وتعالى من بين النعم التي يعني تتمخض عن الأنعام اللبن فقط.
نعم.
ولذلك أشار إلى هذا اللبن بهذا الضمير وهو الضمير الغائب المفرد. أما عندما تحدث في سورة المؤمنون عن الأنعام لم يذكر كلمة اللبن.
نعم.
وإنما قال نسقيكم مما في بطونها.
بطون.
وبالإضافة يعني. إلى ذلك قال ولكم فيها منافع كثيرة. فهنا يعني مقدار النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرة، فكان من المناسب أن يذكر الهاء ضمير الهاء بشكل مؤنث. ضمير الهاء
يعني القاعدة الموجودة هي بأنه إذا الضمير كان مذكر يدل على القلة.
كان مذكر يدل على القلة.
نعم. وإذا أنثى الضمير فيدل على الكثرة.
الكثرة.
نعم.
وهذا هو السبب في يعني هذا الاختلاف الذي نراه بين الضميرين في الآية.
نعم. دكتور نحن نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو. شكرا لك. دكتور أحبتنا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. وردت في القرآن الكريم مواضع أخرى عديدة جاء فيها التشابه بين قصتين مع اختلاف في اختيار الألفاظ بما يتناسب مع السياق. والمهم أن نعلم أن كل المشاهد من القصة قد حصلت بالفعل، والمثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة في الآية 80 بعد 100 في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
نعم عزيزي، أنا هنا نسأل هل قالوا أياما معدودة أو أياما معدودات؟ فمعدودات جمع قلة وهي تفيد القلة، أما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر من معدودات. والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد فإنه يفيد الكثرة. مثال ذلك أنهار جارية وأنهار جاريات، فالجارية أكثر من حيث العدد من الجاريات، وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات، وجبال شاهقة أكثر من شاهقات. فماذا قالوا بالفعل؟
لقد قالوا الاثنين معا. ففي سورة البقرة مستمعين الأفاضل لما ذكروا بما فعلوه من أثام أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قالوا معدودة فهم يحرفون الكلمة بعدما عقلوه، وهناك أمور عديدة يعرفون بها ويذكرونها. وقال تعالى يتوعدهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فجاء ردهم أياما معدودة. أما في سورة آل عمران فقد ورد التعبير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فلم يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعد بالحساب، فلما ذكروا بها قالوا أياما معدودات لأن الآثام التي ذكروا بها أقل. نعم، شكرا لك منار، وشكرا للدكتور الشحمال.
نعم أحبتنا الأفاضل، يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آيات وأسرار التي قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم شكرا لكم وحياكم الله، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فزعة نريد حفا يد بيد نروح الخيمة زينة ونصيح فينا بصوت أنصار حتى الموت كل واحد سيف مجرب يا خيمة زينة بنتجمع ونشيل الراية ونصيح الوادم لو بعد احنا الشراية أنصار 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 ركضة نروح سبعين سيف يلوح ندوس رقاب عدانا ونصول ظلمة ليل والخيل فوق الخيل نجيب الموت ويانا دون عيون خيامك ساتر غيره ونطينا حجايه ونصيح الوادم لو باعت احنا الشرايه انصار 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 يا هي الفدرك وين ونريد نوف الديال ديال بحر الغالية مسموع حجي السير والموت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء
أأسبلت دمع العين بالعبرات وبت تقاسي شدة الزفرات
وتبكي لآثار لآل محمد فقد ضاق منك الصدر بالحسرات
ألا فابكهم حقا وبل عليهم عيونا لريب الدهر منسكبات
ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم وداهية من أعظم النكبات
سقى الله أجداثا على أرض كربلاء مرابيع أمطار من المزنات
وصلى على روح الحسين حبيبه قتيلا لدى النهرين بالفلوات بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل الحسين حبيب الله وحبيب رسول الله الذي قال فيه نبي الله الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة
ومن مصادق حبنا لله تبارك وتعالى أن نحب من يحبه الله أن نحب المصطفى وأهل بيته ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي ثم من مصادق حبنا لهم أن نتعايش معهم في جميع ذكرياتهم ومناسباتهم
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله تعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا فأولئك منا وإلينا وهم معنا في الجنان
إذن كيف لا يحزن المحب الموالي إذا ذكر واقعة الطف وتأمل في مصيبة كربلاء وما جرى فيها يوم عاشوراء وما تبعه من آلام جرت على أهل بيت النبي من القتل والسبي والنفي والسجون وإعمال السيف والسم فيهم وفي أنصارهم ومريديهم
إن الحزن على سيد الشهداء الحسين بن علي حزن مقدس شريف وظاهرة حب وولاء فالحسين سلام الله عليه حبيب كل مؤمن وعزيز كل مسلم موحد محب لله ولرسوله وقد أصيب الحسين بأعظم المصائب وأفجع النكبات وأبدحها، وذلك من أجل الدين والحق والعدالة ودفاعا عن حرمات الإسلام والإنسانية، فكيف لا نحزن عليه ولا نبكيه ولا نرثيه؟
إن البكاء على سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين هو مشاطرة لأحزان رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، ومواساة شريفة لهم. والبكاء على الإمام الحسين هو سنة نبوية زاكية تنم عن عاطفة عقائدية رفيعة وروح إنسانية طيبة. وقد بكى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أبويه الموحدين، وكان على دين الحنيفية وملة إبراهيم الخليل، كما بكى على عمه وناصره وناصر الرسالة أبي طالب صلوات الله عليه، وبكى على شهداء أحد ومؤتة وغيرهما، كما بكى على ابنه إبراهيم وعلى أهل بيته، وكثيرا ما بكى على الحسين ولده وهو بعد يدرج في بيته ويجلس في حجره، ذلك لما أخبره جبريل عن الله عز وجل بشهادته وبما يجري عليه وعلى آله في طف كربلاء.
فكيف لا يبكي المؤمن لتلك المصائب والفجائع والتاريخ يحدثه بقتل رجال آل البيت النبوي وسبي نسائه وعياله وبشماتة أعدائهم؟
بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات.
سأبكيههم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات.
وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
ديار رسول الله أصبحن بلقعا، وآل زياد تسكن الحجرات.
وآل رسول الله تدمى نحورهم، وآل زياد آمن السربات.
وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد ربة الحاجلات.
ويطول بكاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين على أبيه وأهل بيته، فيقول له مولا له: يا سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فيجيبه: ويحك، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام كان نبيا ابن نبي، كان له 12 ابنا، فغيب الله سبحانه واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا فقدت أبي و17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟
أجل المستمعين الأفاضل، فالبكاء خصلة إنسانية ترتقي عند الأولياء وتتعاظم في مصائبهم، كمصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة استبيح بها الدم الحرام في الشهر الحرام، وسبي فيه آل بيت الرسالة وبنات الوحي في مأساة لا توصف، إلا أنها تركت الإمام زين العابدين 35 سنة، ما قدم بين يديه طعام أو ماء إلا وتذكر أباه الحسين فبكى وقال: كيف آكل وقد قتل أبي جائعا، وكيف أشرب وقد قتل أبي عطشانا.
وتركت تلك المأساة آل محمد في حزن طويل عميق، فكان الإمام الكاظم عليه السلام إذا أهل عليه شهر المحرم لم يرى ضاحكا قط، حتى إذا مضت من المحرم 9 أيام وكان اليوم 10 منه، كان ذلك اليوم يوم بكائه ومصيبته وحزنه. وذاك الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كان يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون.
وأما الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، فتلك زيارته لجده الحسين يقول فيها: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
مسلم رمز للثوار لم يستسلم للأشرار، مسلم رمز للثوار بارك الله فيكم، لم يستسلم للأشرار، ضحى النفس حتى أمسى، ضحى النفس حتى أمسى نورا بسماء الأحق. مسلم رمز، مسلم رمز، صوتك صوتك بارك الله ما شاء الله، مسلم رمز، لم يستسلم للأشرار، ضحى النفس حتى أمسى، ضحى النفس حتى أمسى نورا بسماء الأحرار، لبى أمرا لابن الزهراء قلبا ينبض بالإيمان، حتى دوى لابن عقيل صوت الثورة في كوفة، دين الهادي لم ينشره إلا الأبطال الشجعان، فابن عقيل خير دليل فابن عقيلي خير دليلي إذ لبى سبق المختار إذ لبى سبق المختار مسلمو مسلمو رمزو ما شاء الله لم يستسلم الله ينصركم على إسرائيل آلاف قد صلت خلفه طوعا لا من أجل المال لكن لم يحفظ له عهد إذ ساءت تلك الأحوال لكن لم يحفظ له عهد إذ ساءت تلك الأحوال فالقوم قد أضحوا جهرا من بعد التقوى ضلال حتى غدروا لما هجروا حتى غدروا لما هجروا رمز التقوى والإيثار رمز التقوى والمسلم مسلم رمز ما شاء الله لم يستسلم الله يوفقكم مسلم رمز آلاف قد صلت خلفه طوعا لا من أجل المال لكن لم يحفظ له عهد إذ ساءت تلك الأحوال فالقوم قد أضحوا جهرا من بعد التقوى ضلال حتى غدروا لما هجروا حتى غدروا لما هجروا رمز التقوى
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خادل عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها معكم بالعناوين الرئيسية عراقشي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف حماس تقول أن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين وأكثر من 50 اتحادا نقابيا عربيا ودوليا يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب الأورانيوم عبر القصف وقال عراقشي في مقابلة مع قناة سي بي اس الأمريكية أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني لذلك لا يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب وأضاف عراقشي أن إيران أثبتت خلال الحرب المفروضة عليها لمدة 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها وستستمر بذلك بقوة في حال تعرضت لأي عدوان. دانا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون السلوك الازدواجي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا